قال المصنف رحمه الله تعالى عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله تعالى عنه قال: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 7 غزوات يأكل الجراد.
اشتمل هذا الحديث الشريف على جواز أكل الجراد، فناسب أن يذكره المصنف رحمه الله في الأطعمة، في باب الأطعمة. والجراد نوع من الدواب الصغيرة أجاز الشرع أكله وتوسع الشرع في الحل والإباحة حتى أحل لنا أكله وهو ميتة، كما في الحديث الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: أحلت لنا ميتتان ودمان، أما الميتتان فالحوت والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال. فدل هذا الحديث الذي معنا على جواز أكل الجراد. والجراد مما لا نفس له سائلة، ليس من ذوات الدماء، ولذلك اعتبره العلماء أصلا في حل أكل ما لا نفس له سائلة، مما سواء كان كالجراد أو كان من غير الجراد كالدود والحشرات، بشرط ألا تكون متولدة من النجاسات. فإن كانت متولدة من النجاسات فإنها تحرم، لأن الفرع آخذ حكم أصله. فالسوس والدود الذي يكون في الدقيق أو ينشأ في الطعام مما لا نفس له سائلة ويجوز أكله، وهو أي الجراد ليس بنجس وميتته ليست بنجسة، لأن الله أحل لنا أكل ميتته. وفي هذا الحديث قال 6 أو 7 غزوات نأكل الجراد أو يأكل الجراد، هذا يدل على جواز أكل الجراد، وأنه لا يشترط في حل أكله التذكية، وهو مذهب جمهور العلماء رحمهم الله، خلافا للإمام مالك رحمه الله. وإذا وجد ميتا من أهل العلم من قال إن ميتته يجوز أكلها لأنه لا يشترط فيه الذكاء، ومنهم من فصل في سبب الزهوق والموت كما هو موجود في مذهب المالكية والحنابلة رحمة الله عليهم. فالمشهور عند الحنابلة عدم التفصيل وعدم النظر إلى السبب، وعند المالكية المشهور عكس ذلك، وأن السبب مؤثر في الحكم بجواز الأكل وعدمه. والجراد آية من آيات الله، وهو مسمى بهذا الاسم من الجرد، ذلك أنه إذا نزل بموضع فإنه يجرده فلا يبقي منه شيئا. والأجرد هو الذي لا شيء فيه، كتقول جبل أجرد إذا لم يكن فيه زرع. فلما كان الجراد إذا نزل بموضع أتى على محاصيله وما فيه ويخرج منها جرداء، يتركها جرداء، وصف سمي بهذا الاسم. وذكروا في السير أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بالعسل في طريق إلى مكة، في طريق مكة في غزوة بدر، قيل في غزوة بدر، فقال: من أين؟ قالوا: من الأجرد. والأجرد هو جبل الفقرة المعروف الآن. فقال صلى الله عليه وسلم: بل الأشعر. قال: هو الأجرد. قال: بل الأشعر، أي ما دام فيه هذا الخير ليس بأجرد بل هو أشعر. فالجراد آية من آيات الله عز وجل، ويرسله الله نقمة وعذابا كما أرسله على قوم فرعون: وأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والدم آيات مفصلات، والضفادع والدم آيات مفصلات. فهذا من رسل، فهو من رسل الله التي يرسلها عذابا وبلاء، وفي السنن وهو حديث متكلم في إسناده قوله اللهم اقتل كباره وأهلك صغاره، لأنه إذا نزل من موضع أتى على ما فيه والعياذ بالله. ومن ينظر إلى هذا النوع من المخلوقات يتعجب في أمره، وأنه إذا نزل في مكان كيف تكون نقمة الله على أهله، فإنه لا شك أنه يزداد إيمانا بعظمة الله سبحانه وتعالى وتدبيره لخلقه. فلا يستطيع أحد أن يوقف رجل الجراد وأمم الجراد إلى أرسلت على أمة وتأتي على كل المحاصيل وعلى أرزاق الناس وأقواتهم حتى في بيوتهم، نسأل الله السلامة والعافية. ولربما إذا نزل في الموضع لا يستطيع الناس أن يجدوا ماء أن يشربوه، لأنه يطفح على المياه وعلى الأنهار وعلى الآبار وعلى العيون حتى يصبح على وجه الأرض، فلا ترى، فلا تستطيع أن تسلم منه، ويدخل إلى البيوت وإلى الأمكن، فهو عذاب يرسله الله عز وجل ونقمة. فأجاز الشرع أكله، وهذا كله يدل على يسر الله عز وجل. والغالب فيه أنه يشوى، أن الجراد يشوى ويكون أكله بالشوي، وإن كان يجوز يطول الإنسان بأي طريقة، لكنه نظرا لصغر حجمه يجمع. ولذلك قال خفف العلماء والجمهور وقالوا بعدم تذكيته، لصعوبة التذكية. وإذا قيل بعدم تذكيته قال بعض العلماء يجوز رميه في النار ولو كان حيا، فيكون مستثنا من الأصل، لأن هذا ليس المقصود به التعذيب، وإنما المقصود به الوصول إلى الغرض الشرعي وهو أكله.